بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 29: باب الصلاة على النفساء وسنتها.
هذا الباب الذي ترجم له البخاري تلف الشراح في فهم المراد منه، فمنهم من فهم منه أن المرأة النفساء والمرأة الحائض جسدهما وأعيانهما لا تنجس بمخالطة الدم لهما، وهما طاهرتان. ولذلك ساغ للمسلمين أن يصلوا عليهما، وأن يدخلاهما المسجد وغير ذلك. وهذا الفهم عند الإمام البخاري رحمه الله أورده في النفساء، وغالبا ما تكون النفساء ينزل عليها الدم، دم النفاس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها حال نزول الدم عليها، وإذا كان هذا الأمر قد جاز في النفساء فهو في المرأة الحائض من باب أولى. وهذا الفهم أورده عدد من الشراح ورفعوا به اللبسة عمن استشكل إيراد الإمام البخاري لهذا الباب في هذا الكتاب. ومن الحديث الأبواب التي استطردها بها البخاري موضوع مسائل الحيض في هذا الباب. نعم اقرأ.
حديث 332. قال حدثنا أحمد بن سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن
وهذه أيضا من الألفاظ التي استشكلها عندها الشراح. ما المراد بالبطن الذي ماتت فيه المرأة؟ هل هي بمرض البطن وتكون مبطونة، أو أنها عند نفاسها ماتت بسبب النفاس؟ وهذا هو الظاهر الذي فهمه الإمام البخاري من حالها. نعم.
فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
اي فصلى عليها وقام في وسطها، لان المرأة المتوفاة يستحب ان يقف المصلون وخاصة الإمام أن يقف عند وسطها لاحتمال أن يكون في جوفها جنين فتشمله الصلاة، بخلاف الرجل فإنه يوقف عند الرجل يوقف عند صدره، فإن الرجل يوقف عند صدره ويصلى عليه. نعم.
قال المحقق الحديث 332 طرفاه في 1331 1332.
نعم البخاري كرره مرتين.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب الصلاة على النفساء وسنتها، أي سنة الصلاة عليها.
باب الصلاة على النساء وسنتها.
وسنتها أي سنة الصلاة عليها.
الصلاة. نعم.
قوله قال حدثنا أحمد بن أبي سريج، تقدم أنه بالمهملة والجيم
سريج. نعم.
واسمه الصباح، وقيل إن أحمد بن عمر بن أبي سريج كأنه نسبه إلى جده.
هذا اسمه يعني أحمد بن عمر ابن أبي سريج. نعم.
قوله أن امرأة هي أم كعب،
هكذا سميت وإن كانت قد أبهمت في هذه الرواية.
سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية.
نعم.
قوله ماتت في بطن أي بسبب بطن يعني الحمل.
يعني بسبب الحمل لأنها بسبب مرض البطن المشهور بكونها مبطونة. نعم.
وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة
يعني بسبب حبسها الهرة.
قال ابن التيمي قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ماتت في بطن ماتت في الولادة.
هذا ما ذكر ابن التيمي حيث وهم البخاري في هذا التفسير وأن المراد أنها ماتت بسبب الحمل. نعم. والصواب عنده أنها ماتت بسبب مرض البطن. نعم.
قال ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة.
نعم.
قلت بل
هذا رد من الإمام ابن الحافظ ابن حجر على ابن التيمي. نعم.
قلت بل الموهوم بل الموهوم له
بل الموهوم
بل الموهوم له هو الواهم
يعني أن ابن التيمي هو الواهم وليس البخاري.
فإن عند المصنف في هذا الحديث
قال بل الموهم
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 بل الموهم.
نعم.
نعم.
قلت بل الموهم له هو الواهم.
نعم.
فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز
ما البخاري أورده في كتاب الجنائز بلفظ صريح. نعم.
ماتت في نفاسها وكذا لمسلم
فنص على أن سبب الموت حال ولادتها ونفاسها لأنها أصيبت بداء البطن. نعم.
قوله فقام وسطها بفتح السين في روايتنا
وسط الواو والسين مفتوحتين وسط وفي بعض الروايات فتح الواو وإسكان السين وسط. نعم.
كذا ضبطه ابن التين وضبطه غيره بالسكون
أي وسط. نعم.
وللكشميهني فقام عند وسطها.
نعم.
وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال ابن بطال يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء إن كانت لا تصلي وإن كانت
لا يزال ينزل عليها دم النفاس
وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين
يعني أي أن بدنها طاهرة. نعم.
لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
نعم.
قال: وفي رد على من زعم أن ابن آدم ينجز بالموت.
نعم. يعني بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن ابن آدم إذا مات صار نجسا، وهذا رد عليه في أن الموت لا ينجس ابن آدم، حيث إنه شرع له، شرع لمن حضره أن يصلي عليه، والصلاة لا تكون على الأنجاس وإنما تكون على الأطهار. نعم.
لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها.
نعم. لأن دمها يعني يصير نجسا.
فلما لم يضرها ذلك كالميت الذي لا يسيل منه النجاسة أولى.
نعم.
فلما لم يضر ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى.
لا تسيل منه النجاسة من باب أولى، حيث إن النفساء يعني بعد موتها قد تسيل منها النجاسة إلا والدم.
وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري،
بأن هذا
أجنبي،
يعني هذا المعنى بعيد عن مراد البخاري،
عن مقصود البخاري. قال: وإنما قصد أنها، وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء.
نعم. هنا في قولها إنها ولدت، والولادة يعني في تسمية الشهداء، لأن الشهداء على نوعين: شهادة كبرى وشهادة صغرى. فالمريض شهيد، والغريق شهيد، والجمع اللي هي المرأة النفساء شهيدة. فالمفترض أن هؤلاء الشهداء لا يصلى عليهم، لكن هنا لما جاء النص وجاءت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها دل ذلك على مشروعية الصلاة عليها. نعم.
وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض.
نعم.
قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لزوم الصلاة،
أن يستدل
بلزوم من لوازم
الصلاة، وهو أنها ماء الموت. فلما ماتت كان من اللازم أن يصلى عليها،
لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما بطهارته.
نعم. يعني لأن الميت ينبغي أن يقطع بأنه طاهر، لا أنه نجس، والنجاسة تمنع من الصلاة عليه.
فلما صلى عليها أي إليها لزم من ذلك القول بطهارة عينها.
نعم.
وحكم النفساء والحائط واحد.
نعم. إذ كل يجري عليه الدم عند الموت أو بعد الموت.
قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال
يدل على أن هذا مقصوده
على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره.
نعم.
ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة
أنه صلى عليها أثناء نفاسها أو حيضها.
باب 30. باب حديث 333. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح في كتابه
يعني في مسنده
قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني بجوار المسجد
وهو يصلي على خمرته.
نعم يعني يصلي على سجادة صغيرة مصنوعة من السعف والخيط تسمى بالخمرة. نعم.
إذا سجد أصابني بعض ثوبه
يعني إذا سجد طرف من ثوبه يصيب ميمونة رضي الله عنها وهي حائض أثناء صلاته. نعم.
قال المحقق الحديث 323 أطرافه في 379 381 517 518.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله باب غير مترجم
يعني ما في مضاف وإنما جاء فقط معنون باب. وهذا الصنيع في كتاب البخاري يشبه أن الإنسان يذكر بابا مترجما ثم يذكر ما يلحقه ويتبعه كأنه جزء منه. نعم.
وكذا في نسخة الأصيل.
نعم. باب.
وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله.
نعم. على أنه جزء في معناه من الباب السابق.
ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه صلى الله عليه وسلم كان يصيبها إذا سجد وهي حائض
فلم يتنجس الثوب
ولا يضره ذلك. قوله حدثنا الحسن بن مدرك هو الطحان البصري أحد الحفاظ وهو من صغار شيوخ البخاري بل البخاري أقدم منه وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا.
كل من البخاري وأحمد هذا يرويان عن يحيى. نعم.
وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور
فرواه نازلا. نعم.
لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد
يعني الحسن. نعم.
قوله في كتابه
وهذا دليل على أنه أخذه من الكتاب ولم يأخذه يعني بالسماع.
إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه.
حدث به البخاري من كتابه لا من حفظه. نعم.
وكان إذا حدث من كتابه أتقن.
يعني كان تحديثه من كتابه أتقن من تحديثه من حفظه. وهذه المزية هي التي جعلت الإمام البخاري يعتمد على روايته المكتوبة لا على روايته المسموعة. نعم.
مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ حسين.
نعم.
قوله كانت تكون أي تحصل أو تستقر.
نعم. يعني كان هنا تام.
ويحتمل أن قوله تكون لا تصلي خبر لكانت
يعني كانت في حالة الحيض التي تعتريها ولا تصلي عندها.
قوله حائضا حال نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
وقوله عشاء يعني حال كونه أو يبكون حال كونهم يبكون في وقت العشاء.
قاله الكرماني. قوله بحذاء بكسر الحاء المهملة بعدها ذا المعجمة
بحذاء. نعم.
ومدت أي بجنب.
أيوة. ومدت بحذاء.
ومدت. نعم. أيوة. بحذاء.
بدلا من قولي بحذرة.
نعم.
قال بحذاء. نعم.
أي بجانب مسجد بجانب مسجدي بجانب مسجد
بجانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هناك عند المسجد تجلس وتنتظر أو تنام، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم نزل طرف من ثوبه عليها.
قال والمراد بالمسجد مكان سجوده.
نعم.
والخمرة.
وهذا يحتمل أنه مكان سجوده يعني في بيتها. النبي كان يصلي في بيتها بالليل ويتنام عند موضع سجوده. نعم.
والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم. قاله الطبري.
وهي عبارة عن سجادة صغيرة تفترش يسجد عليها المصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في بيته ويستخدمها في المسجد، ولذلك كثيرا ما يقول لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد.
قاله الطبري هو مصلى صغير يعمل من زعف النخل
السجادة. نعم.
أيوة. سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها.
نعم.
فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
إن كانت يعني السجادة كبيرة سميت حصير. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، خصوصا عندما كان يذهب إلى بيت أم سليم أم أنس، فكانوا إذا جاء وقت الصلاة يفرشون له الحصير بعد أن ينضحونه، وهذا دليل على أن الحصيرة كانت كبيرة، لكن إذا كانت صغيرة يسمونها بالخمرة. نعم.
كذا قاله، كذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحب
يعني كتاب تهذيب اللغة.
وصاحب
يفرق بين الخمرة والحصير.
وصاحبه أبو عبيدة الهروي وجماعة بعدهم
كلهم فرقوا بين الخمرة وبين الحصير.
وزاد في النهاية ولا تكون خمرة إلا بهذا المقدار،
يعني إذا كانت صغيرة قدر الوجه.
قال وسميت خمرة لأن خيوطها مسورة بسعفها.
نعم.
أو بسعفها. وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الفأرة التي جرت الفتيلة.
نعم. وكان سببا في إحراق البيت
حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها الحديد. قال ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. قال وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه
تخمره. نعم.
وسيأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. خاتمة. اشتمل كتاب الحيض على الأحاديث المرفوعة على 47 حديثا،
هكذا يلخص الحافظ ابن حجر ما جاء مفصلا في هذا الباب في كتاب الحيض، كما جرت به العادة عند كل كتاب يختمه يذكره مجملا. نعم.
والمكرر منها فيه وفيما مضى 22 حديثا.
نعم.
والموصول منها 10 أحاديث
والباقي جاء معلقا. نعم.
والبقية تعليق وما تابعه
أو متابعات. نعم.
والخالص 5
ماذا؟
والخالص
من الأحاديث يعني كأنها التي جاءت غير مكررة. نعم.
25 حديثا منها 1 معلق.
نعم.
وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه،
فهذا جاء الحديث معلق. نعم.
والبقية موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض ثم تقطر ثم تق تقرص
ثم تقرض
الدم.
نعم. فهذا حديث انفرد به مسلم ولم يذكر البخاري.
وحديثها في اعتكاف المستحاضة.
نعم.
وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد.
يعني هذه الحديث الثلاث الظاهر أن البخاري ذكرها ولم يذكرها مسلم.
وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة
والكدرة شيئا يعني من الحيض بعد انقطاع دم الحيض.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رخص للحائض أن تنفر
يعني قبل أن تطوف بالبيت طواف الوداع. وفي طواف الوداع
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 15 أثرا كلها معلقة والله أعلم.
هذا مجمل ما تضمنه كتاب الحيض من أحاديث أخرجها البخاري في هذا الباب. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من دراسة المجلد الأول من كتاب فتح الباري، وإن شاء الله نبدأ في دراسة الجزء الثاني في درس الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.